أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشرط الخامس من شرائط التكليف، طبعا نعبر بشرائط التكليف لأننا عنوننا بالمكلف ولم نعنون بشرائط ما يشمل الوضع، وإن كان يشمله البحث، ينبغي أن يشمله لأننا نبحث عنه في بحث المعاملات، وفعلا بهالأيام سيء بأنه عم نبحث عنه. لذلك نبحث في جنبة الأدلة التكليفية فقط هنا. البلوغ لا شك ولا ريب عند أحد من المتشابه في أن البلوغ شرط في ثبوت الأحكام التكليفية الإلزامية الواجبية أو التحريمية، وهذا مما قامت عليه الضرورة في الفقه بل في الدين، وإن وقع كلام لم يبلغ حد الضرورة فيما يرتبط بتفاصيل الشرط. والمحقق للبلوغ بالذكر والأنثى، وينبغي البحث أولا في أن البلوغ هل هو شرط عقلي في التكليف أم هو شرط تعبدي امتناني. لا شك ولا ريب في أن العقل يستقل بأن الإنسان مكلف إذا عقل وميز، طبعا عقل وميز واحد، ولذا فإنه بحكم العقل لا يتوقف تنجيز التكاليف على سن معين أو حالة معينة فيزيائية في حياة الإنسان الجسد، بل العقل الحاكم بلزوم التعبد للمولى عز وجل على أساس قاعدة الربوبية والعبودية يحكم بلزوم ذلك إذا تحققت بقية الشرائط العقلية، إذا ما عقل الإنسان وأدرك. ولذا فإن التكاليف العقلية لا تتوقف بوجه على شيء غير الإدراك، سواء فيها معرفة الله سبحانه وتعالى أو معرفة العقائد التي تثبت بالدليل العقلي. ولا بد من القول بأن الآثار عقلا تترتب على كل ما يأتي به العاقل في ظرف تعقله له من إيمانه إلى إسلامه، فضلا عن الأمور التي رتبت في الشريعة على وجودها التكويني كالتنجيس والتطهير مثلا، ولم يكن شيء آخر دخيلا فيها. نعم، ما تدخل فيه النية هو كذلك على مستوى الحكم العقلي أيضا، ولذا فإن التعبد للمولى بتصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده مثلا، مما لا يتوقف على شيء آخر غير التعقل أيضا. ولكن لا يخفى أن الإلزام المولوي سواء كان الواسطة في الثبوت واسطة عقلية أم واسطة نقلية، حكم العقل بلزوم الامتثال في موارد القطع بالثبوت، ثبوت الفعل مش التكليف، فضلا عن غيرها، غير موارد القطع، هو حكم عقلي متوقف على أن لا يصدر الترخيص من المولى في مورد يتعقل فيه صدور الترخيص. ولذا فإن أدلة الأحكام الأولية من قبيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أدلة الأجزاء والشرائط والموانع وإلى ما هنالك، كلها في الغالب بين قوسين إلا نادرا يعني جاء في نفس الدليل حديث عن البلوغ، كلها شاملة للبالغين وغيرهم كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا مجال للحديث عن شرطية البلوغ إلا من وجهة التعبد والتدخل المولى، وهذا التدخل حتى يكون متعقلا لا بد وأن يكون رافعا للموضوع، وإلا فإذا كان الموضوع باقيا وفعليا والحكم كذلك فلا نتعقل التعبد بالمتعبدين كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا بد من البحث عن الدليل الدال على رفع الحكم الشرعي أو التكليف عموما أو خصوصا عن غير البالغين لنرى أنه بأي مقدار يدل، هل يرفع الإلزام فقط أم يرفع الحكم الشرعي التكليفي بجميع أقسامه، أم يرفع كل تشريع حتى الأحكام الوضعية المجعولة من قبل المولى. وهذا ما يدعونا للبحث عن الدليل الدال على شرطية البلوغ، لأن هذا الدليل سوف يكون إما حاكما أو مقيدا أو مخصصا لأدلة الأحكام الأولية المطلقة بذاتها. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نقول بأن البلوغ شرط إلا بمقدار دلالة هذا الدليل، وحينئذ لابد أن نصير إلى البحث عن الدليل في المقام، وحيث إن البحث موجه إلى التكليف مش إلى الجانب الوضعي، فلم نعثر في الجانب التكليفي على دليل قرآني يدل على ذلك. الجانب الوضعي يوجد كلام حول آية الرشد وآية إلى آخره في بدايات سورة النساء، وبلوغ الأشد فسر في الروايات بأنه بلوغ الحلم، لكن في الجانب التكليفي لم نجد نصا من الكتاب الكريم يدل على شرطية البلوغ. نعم اشتهر بين فقهاء الإسلام الاستدلال بشكل أساسي بحديث رفع القلم عن الصبي، حديث الرفع الصغير في مقابل حديث رفع الدسك. وهذا الحديث لم نجده في شيء من كتبنا الأساسية، فلم يوجد في الكتب الأربعة ولا في بقية الكتب التي تكاد تجري مجراها كبقية كتب الصدوق أو إلى ما هنالك. نعم يوجد في الخصال على كلام في سنده. الحديث يا إخوان المذكور الذي خرجه صاحب الوسائل هو في الجزء الأول في الباب الرابع من أبواب مقدمات العبادات أو مقدمة العبادات، الحديث 11. الراوي للرواية الشيخ الصدوق في الخصال، عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي أو العلاء بن محمد، عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان. ها؟ واضح الرواية ضعيفة السند يعني ما بدك كلام. ها؟ فيها عدة مجاهيل وفيها ابن ظبيان المتسالم تقريبا على ضعفه. قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. جيد، تتبعت أنا موارد الرواية، وين موجودة هذه الرواية؟ لأن عند السنة أيضا مشهورة، قصة المجنونة معروف عندهم، والحديث عموما بمعزل عن هذه القصة أيضا معروف. الحديث يظهر لي أو يعن لي أنه حديث عامي في الأساس. الحديث موجود في مصادرنا القديمة، موجود في تقريب المعارف للشيخ أبي الصلاح الحلبي المعاصر للشيخ الطوسي في صفحة 318 من الكتاب. وتدري هذا الكتاب هو كتاب كلامي وفيه كثير من الروايات العامة، فوجود رواية فيه منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله لا يعني أن مصدرها الروائي هو إمامي. ينقل نفس الرواية الموجودة في تقريب المعارف لكن لا يذكر المصدر، ابن أبي جمهور الأحسائي في الجزء الثالث من كتاب العوالي صفحة 528 يقول: وعنه صلى الله عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه. ها؟ أي؟ الحديث اللي أنا قريته مش حديث أبو الصلاح، حديث أبو الصلاح نفس نص عوالي الله. أي؟ ووجدت الرواية مذكورة في دعائم الإسلام للقاضي نعمان، وهو ليس من الإمامية كما تعلمون، والأشهر والأعرف والثابت أنه إسماعيلي المذهب. الجزء الأول 194 لكن فيه عن الطفل حتى يحتلم مش عن الصبي. وكذلك روى في الجزء الثاني صفحة 456 قصة المجنونة. وأكثر الموارد اللي وجدتها هي قصة المجنونة وتذكير علي عليه السلام له بالواقعة. وكرر صاحب الوسائل ذكر قصة المجنونة في الجزء 28 من الوسائل صفحة 23، واضح بمناسبة الحدود هناك. سيد البرجردي في الجامع عقد بابا لاشتراط البلوغ، لكن لم يذكر هذه الرواية فيه، وذكر نقلين، نقل عن المسترق ونقل عن الوسائل. وين؟ في لهذه الرواية في الجزء 30 من الجامع، يعني في كتاب الحدود. جيد، على كل حال أنه يذكرها هون، يعني هو لم يرها بحسب الظاهر، لا يرى أن لها علاقة ومساس بشرطية البلوغ في الحكم التكليفي، لأن واردة في إقامة الحد على الصبي فقط. أي شيء ماشي. المهم بس هيك الملاحظات التفصيلية موجودة. المهم يا إخوان أني لم أجد هذه الرواية في شيء من أمهات مصادرنا أبدا. يعني إذا في مصدر معتد به هو قصة عمر في القصار، واضح من سندها أن عامية. على كل حال، ومش رواية عن معصوم، يعني عن ابن ضبيان قال أتي عمر. طيب ابن ضبيان وين وعمر وين؟ ابن ضبيان في زمن الكاظم والصادق عليهما السلام. طيب، لذلك الرواية من حيث السند غير ثابتة السند يا أخوان، ومع ذلك تكثر الحديث عنها والاستدلال بها في الكتب واشتهرت. هل يمكن أن نستفيد من هذا موثوقية الرواية لاستفاضتها مثلا؟ هذا أنا عندي موقع توقف يا أخي إنصافا، وأحتمل احتمالا قريبا أن تكون الروايات التي لم يذكر فيها الصدر، يعني قصة المجنونة، مقتطعة من قصة المجنونة واكتفي بها. يعني مثل هالكتب لا تتقيد، مثل كتاب العوالي أو كتاب تقريب المعارف أو إلى ما هنالك، أو كتاب الدعائم هو فقط متون، لا تتقيد بذكر الروايات بكاملها، تذكر بحسب حاجتها. ولذلك أحدث أن أصل الرواية هو قصة المجنونة وتذكير علي لعمر بالواقع، حتى ينبهه ويخرجه من جهله بهذا الحكم. ولذا فإن إهمال المصادر المعتبرة لها مثل الكتب الأربعة وما يجري مجراها مما يجعلنا على أقل تقدير نتوقف في هذا الأمر، يعني في نص هذا الحديث بهذا الشكل، فيما إذا كانت تترتب ثمرة عليه بهذا النص الموجود. يعني أن يخلوا الأمور في حدودها وقيودها، يعني جيد. لكن مع هذا، لنفترض أن الرواية صحيحة أو معتبرة أو مجبورة كما يقال بالعمل، لأنه في روايات نظيرة لها قد يكون عمل الأصحاب ببعض هذه، لأن العبرة بالعمل بمن تقدم على الشيخ الطوسي أو الشيخ إلى مرحلة التفريع، يعني ما قبل الخلاف والمبسوط، هذه العبرة بالعمل. وهؤلاء لا يذكرون في العادة مستنداتهم، ولم نجد في التتبع النقل عن المقنعة أو النقل عن مهذب لابن البراج أو النقل عن رسالة ابن بابويه أو المقنع للصدوق، لم نجد عينا ورأفنا لهذه الرواية في هذه الكتب. لذلك نحن لا نحرز الجبر بالعمل بخصوص هذه الرواية، لكن لو تسلمناها وقلنا بأنها لنفترض صحتها بهذا الشكل، فما هو ظاهر الرواية في حد نفسها قبل الإشعار بقية الروايات؟ هل المقصود رفع قلم التشريع ويؤيده سوق الصبي والمجنون سوقا واحدا؟ إذا المجنون يرفع عنه قلم التشريع، أم المراد رفع قلم تكليف مطلق التكليف ويؤيده ذكر النائم، أم المراد رفع قلم الإلزام فقط ولا يمنعه ذكر النائم والمجنون وإن كان المرفوع فيهما أوسع؟ أم المرفوع بالحديث هو آثار التكليف، يعني الأخذ بالتكليف، الآثار الدنيوية أو الأخروية؟ إقامة الحد تناسب الآثار الدنيوية مجعولة من الشارع، لا حينئذ العقوبة بس هي المؤاخذة، يعني الإدانة، أي آثار التنجيز مو نفس التنجيز، تنجيز حكم عقلي ما إلا معنى يرفع الشارع، ما فينا نقول رفع التنجيز، يرفع موضوعه إيه بس لا يرفعه هو، التنجيز حكم عقلي بالنتيجة. جيد، وحكم غير معلق على تدخل الشارع، تنجيز بما هو تنجيز، الشارع يستطيع أن يجعله من قبيل السلبة بانتفاء الموضوع، يستطيع أن يعفو بعد التنجيز عن آثاره لأنها مرتبطة به بما هو مولى يعاقب أو لا يعاقب، يدين أو لا يدين. طيب أي هذا هو المرفوع؟ سيد الخوئي يصر مستصر أن ظاهر الحديث رفع قلم التشريع، وإذا تنزلنا فهو رفع قلم التكليف من أساسه، ولذا لا يقبل بغير مقولة أن هذا الحديث يرفع التكليف بالكامل عن الصبي، فلا يصح إثبات شرعية عبادات الصبي مثلا مع وجود هذا الحديث إلا إذا ورد الدليل الخاص، ولذا تشبث لإثبات مشروعية عبادات الصبي العاقل المميز طبعا بمثل إنا نأمر صبياننا بالصلاة أبناء خمس فمروا صبيانكم بالصلاة أبناء سبع وما نظرها، عدت روايات من هذا القبيل، وتشبث لتتميم الاستدلال بالمبنى الأصولي أن الأمر بالأمر بالشيء يدل على الأمر بالشيء، معنى هذا محل تأمل وتوقف في محله، إذ هو أعم من أن يكون أمرا تشريعيا بالشيء أو مجرد تمرين لكي يكون الإنسان مستعدا بعد ذلك للإتيان بالشيء، متعقل عقلائيا كلا الأمرين. جيد، مو مهم الدخول إلى المباني التفصيلية، المشهور يظهر منهم أن المرفوع، مش كلهم عقدوا أبحاث بس يظهر منهم أن المرفوع هو الإلزام، ولذلك قالوا بأن هذا الحديث لا ينافي مشروعية عبادات الصبي، هناك بيبحث البحث. الصحيح في مسار البحث يا أخوان قبل المتابعة، مش مهم المتابعة، الصحيح في مسار البحث أن ننظر هل ورد نظير لهذا الحديث يصلح مفسرا له ألا أم لم يرد، ولو مش بلغة رفع القلم عن الصبي، وهذا ما جعلني أتتبع الروايات يا أخوان الواردة في هذه المجالات، وخرجت بروايات عديدة تتحدث عن القلم على أساس كتابة الحسنات وكتابة السيئات، ولم أجد ولا مورد تحدث عن كتابة التشريع
أو نفي التشريع في الروايات، وفي الروايات ما هو صحيح وما اعتبر سندا. وهذه الروايات تصلح بنحو من الأنحاء تأييدا لأصل صدور رواية رفع القلم، لأنها ظاهرة في وجود قلم يتحدث عنه. ما بدي يقول هي حواشي على حديث النبي صلى الله عليه وآله على تقدير صدوره عنه، لكنها تصلح أن تكون كذلك هذه الروايات. وهذه الروايات روايات متعددة يا إخوان، موجودة في المصادر ومبثوثة. نحن نكتفي بما وجدناه في الوسائل ونستدرك بعضها من كتاب الجامع، بعضها من المستدركية، لكن جامع حديث الشعر في الوسائل في الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات. صفحة 42 من الجزء الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، هذا محمد بن يحيى مش العطار، هذا المعاذي اللي يقع في وسط السنة، عن طلحة بن زيد، ما له توثيق خاص لكن كتابه معتمد وهو ظاهر في التوثيق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله سبحانه وتعالى. موسومون يعني معلمون بسمة معينة، شافع ومشفع. فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. جيد. هو كله امتنان دليل البلوغ. جيد، وإلا الصبي المميز ابن 13 سنة و 14 سنة إذا زنى لماذا لا يحد؟ له شهوة وله كل شيء وله إدراك وله تمييز. الحديث الثالث. من هذه الروايات أيضا الحديث 12. خلينا نقرا الروايات ونشوف. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب عن أحمد بن الحسن بن علي وهو ابن فضاه عن عمرو بن سعيد عن مصدق أو مصدق بن صدقة عن عمار الصباح، رواية موثقة، هذه من أجلة الفقهاء الفطحيين كما يعبر كش. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال: إذا أتى عليه 13 سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. أو بعد يجي التعبير بالقلم نفسه، ولا أقول هو ناظر، أنا قلت بشكل واضح، وجرى عليه القلم، رفع مقابلها جر، والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضر قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. في بحث الجاري، فنحن مش هدفنا نبين جهة الخلاف في السن أو في العلامات، هذا محفظ مش محل كلام. جيد، هؤلاء الموجودين هون في جامع الأحاديث توجد عدة روايات تأتي تتمة الحديث إن شاء الله، لأن الوقت انتهى والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.